بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: فصل في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم. ولأجل هذا رام ناصر قولكم ترقيعه: يا كثرة الخلقان، يا كثرة الخلقان، قال الرسول بقبره حي كما قد كان فوق الأرض والرجمان، من فوقه أطباق ذاك الترب واللبنات قد عرضت على الجدران. لو كان حيا في الضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان، ما كان تحت الأرض بل من فوقها، والله هذه سنة الرحمن. أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان، ويريح أمته من الآراء والخلف العظيم وسائر البهتان. أم كان حيا عاجزا عن نطقه وعن الجواب لسائل اللهفان، وعن الحراك، فما الحياة التي قد أثبتتموها؟ أوضحوا ببياني. هذا ولم لا جاءه أصحابه يشكون بأس الفاجر الفتان، إذ كان ذلك دأبهم ونبيهم حي يشاهدهم شهود عيان. هل جاءكم أثر بأن صحابه سألوه فتيا وهو في الأكفان؟ فأجابهم بجواب حي ناطق: فأتوا إذن بالحق والبرهان. هل لا أجابهم جوابا شافيا إن كان حيا ناطقا بلسان؟ هذا وما شدت ركائبه عن الحجرات للقاصي من البلدان، مع شدة الحرص العظيم له على إرشادهم بطرائق التبيان. أتراه يشهد رأيهم وخلافهم ويكون للتبيان ذا كتمان؟ إن قلتم سبق البيان صدقتم، قد كان بالتكرار ذا إحسان. هذا وكم من أمر أشكل بعده، أعني على العلماء في كل زمان. أو ما ترى الفاروق ود بأنه قد كان منه العهد ذا تبيان، بالجد في ميراثه وكلالة وببعض أبواب الربا الفتان. قد قصر الفاروق عند فريقكم إذ لم يسله وهو في الأكفان. أتراهم يأتون حول ضريحه لسؤال أمهم أعز حصاني، أعز حصاني، ونبيهم حي يشاهدهم ويسمعهم ولا يأتي لهم ببيان. أفكان يعجز أن يجيب بقوله إذ كان حيا داخل البنيان؟ يا قوم نستحيوا من العقلاء والمبعوث بالقرآن والرحمن. والله لا قدر الرسول عرفتم، كلا ولا للنفس والإنسان. من كان هذا القدر مبلغ علمه فليستتر بالصمت والكتمان. ولقد أبان الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن. أفجاء أن الله باعثه لنا في القبر قبل قيامة الأبدان؟ أثلاث موتات تكون لرسله ولغيرهم من خلقه موتان، إذ عند نفخ الصور لا يبقى امرؤ في الأرض حيا قط بالبرهان. أفهل يموت الرسل أم يبقوا إذا مات الورى؟ أم هل لكم قولان؟ فتكلموا بالعلم للدعوى وجيئوا بالدليل فنحن ذو أذهان. أولم يقل من قبلكم للرافعي الأصوات حول القبر بالنكران: لا ترفعوا الأصوات حرمة عبده ميتا كحرمته لدى الحيوان. قد كان يمكنهم يقولوا إنه حي فغضوا الصوت بالإحسان، لكنهم بالله أعلم منكم ورسوله وحقائق الإيمان. ولقد أتوا يوما إلى العباس يستسقون من قحط وجدب زمان، هذا وبينهم وبين نبيهم عرض الجدار وحجرة النسوان. فنبيهم حي ويستسقون غير نبيهم، حاشا أولي الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبق أن ذكرنا في الفصل الذي سبق هذا الفصل، فصل في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل، أنه ليس في السماء إله ولا لله بيننا كلام ولا في القبر رسول. بينا هناك أن هذه العورات الثلاث كان كثير من أئمة السلف يتهمون الأشاعرة بها، كما سبق في قوله: هاتيك عورات ثلاث قد بدت منكم فغطوها بلا روغان. وما يتعلق بالمسألة الأخيرة التي ذكرها هناك: كلا ولا في القبر أيضا عندكم من مرسل والله عند لساني. هذه المسألة كما ذكرت أول مرة تذكر في النونية، ولذلك فصل فيها ابن القيم رحمه الله ولم يفصل في التهمتين السابقتين، ما يتعلق بالعلو وما يتعلق بالقرآن. ذكر أن قولهم بأن الرسالة عرض، النبوة والرسالة عرض من الأعراض، من أعراض البدن، وأعراض البدن والجسم مشروطة بشرط وهو وجود الحياة، ومع انتفاء الحياة تنتفي هذه الأمور، وبالتالي بما أن الرسالة عرض من أعراض البدن فهي تنتفي بعد انتفاء شرطها وهو الحياة. هذه المسألة ذكرنا سابقا أن الذين عرفوا بهذا القول من الأشاعرة من أشهرهم الباقلاني، وأيضا عصريه ابن فورك. ابن فورك وابن الباقلاني كلاهما في طبقة واحدة، وهما أشهر تلاميذ التلاميذ ابن الحسن الأشعري، أشهر الأئمة، ودورهم في تثبيت الملة الأشعرية، المذهب الأشعري، دور محوري. الباقلاني لأنه متضلع بالعلوم العقلية والنقلية كما يقولون، ابن فورك لأنه معروف بعلمه بالحديث، ومن تلاميذه الإمام البيهقي رحمه الله. ابن فورك كان معروفا أيضا بهذا القول، وقد ذكر الإمام الذهبي في ترجمته أن محمودا الغزنوي رحمه الله سأله عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فأجابه بأن النبوة منتفية بعد موته للسبب الذي ذكرناه. فأمر محمود الغزنوي رحمه الله أن يقتل بالسم هو ابن فورك. وأنا أشكك في هذه الرواية، لأن قصة ابن فورك مع محمود الغزنوي معروفة، وهي أنه سأله عن العلو فقال له: إذا أثبتت له الفوقية فسيلزمك أن تثبت أيضا ما يقابلها، ما يقابل الفوقية. فقال له ابن قال له محمود الغزنوي، محمود بن سبكتكين الغزنوي من خيار ملوك الإسلام، قال له إذا كان يلزم شيء فسيلزم الله عز وجل، أنا لم أزد على إثبات ما أثبته الله عز وجل. فخرج من عنده مهموما ومخذولا أيضا، ويقال أن وفاته كانت بسبب هذا الهم الذي لحقه. والقصة التي ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله، يعني هذه قصة وهذه قصة، كلتا القصتين تتعلقان بمحمود الغزنوي، فإما أن يكون هذا وهذا في نفس المجلس أو يكون أحدهما ثم تكون الأخرى، ويكون تكون هناك أحد أكثر من سبب لموته، والله أعلم. على كل حال هذه القصة معروفة. ممن كان يعيرهم بهذه القصة، بهذه العورات الثلاث، أبو إسماعيل الحربي رحمه الله. زار أحد الوزراء، أبو إسماعيل الحربي من هرات، مدينة هرات، زار أحد الوزراء أبو إسماعيل، فلما علم الأشاعرة بزيارته هيئوا له سؤالا ليحرجوا به أبا إسماعيل الغهروي في مدينة أخرى، نسيت المدينة. فهيئوا له هذا السؤال أمام الوزير، لأنه إذا أجاب بالتهمة فهذا سيكون محرجا له أمام الوزير، إذا غير كلامه سيكون هذا محرجا له أمام أتباعه، فأرادوا أن يورطوه. فلما استقر المجلس انبعث أحدهم فقال له: هل يأذن الشيخ في سؤال؟ فأذن له فسأله عن هذا الذي يتهم به الأشاعرة، هذه العورات الثلاث، فسكت، سكت أبو إسماعيل الهرب، لم يجب، كانت له هيبة عجيبة. في آخر المجلس أعاد الوزير السؤال، فذكر هذه التهم، وأن هذه التهم موجهة لكم. السؤال، ذكر السائل أن هذه التهمة التي يتهم بها أبو الحسن الأشعري، هذه التهم الثلاث، ما رأيك فيها؟ فقال أبو إسماعيل الهروي: أنا لا أعرف أبو الحسن الأشعري، ولكن أنا أتحدث عن من يرى كذا وكذا وكذا. معنى كلامه أن من يقول بهذا فالتهمة ثابتة عليه. وقام وخرج ولا أحد تكلم عليه، فالوزير لامه: هذا كان يقول بهذا في حيرات، وما جئتم إلا أن جئتم به هنا وأسمعنا وخرج، هذا الذي فعلتموه. جاء نفس التهم وجهها أمامنا وخرج، يلومهم على أنهم لم يردوا عليه بشيء. هذه التهم الثلاث، تهمتان منها واضحتان، وهذه التهمة أنا كما قلت لكم هذه تتعلق بسبب بقولهم بأن العرض لا يبقى زمانين. هم يقولون أن هذه الصفات كلها من أعراض البدن، مثل الألوان ومثل العلم ومثل كل هذه الصفات التي هي مشروطة بالحياة وتنتهي بانتهاء الحياة، منها النبوة والرسالة، والعرض لا يبقى زمانين. العرض لا يبقى زمانين هذه النظرية لها خلفية طويلة، ولكن نحن نبدأ من هنا، لأنه إذا رجعنا إلى البداية سنجلس إلى الفجر. طيب، العرض لا يبقى زمانين نظرية جاءوا بها ليبرروا لنظرية خبيثة أخرى. طيب، العرض لا يبقى زمانين، إذن على قولكم الأعراض هذه تنتهي، النبوة انتهت. ماذا قالوا؟ تعرفون التلاقح بين الأشعرية والتصوف قديم، هذا يأخذ الحلول من هنا وهذا يأخذ الحلول من هنا. فقالوا لا، نحن ما نقول أن النبوة انتهت. لماذا يا؟ لأن الأنبياء أحياء في قبورهم مثل حياتهم في الدنيا. هذا سبق، يقول فيما سبق أي لا في بداية ولأجل هذا رام ناصر قولكم ترقيره. نحن نعم على قولنا العرض لا يبقى زمانين يلزمنا هذا، ولكن نحن ما نقول بالموت أصلا، نحن ما نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء أموات، إنما الموت عندنا غياب. والله هذا أنا سمعته عن أحد الإخوة الهنود هنا، ولما قرأت في كتبهم قلت سبحان الله، ترى كثير من البدع التي نجدها عند العوام لما ترجع إلى كتبهم تجدها مقررة عندهم في الكتب. سألت أحد الإخوة يصلي هنا من الإخوة الهنود، قلت له هل يوجد عندكم هؤلاء الوهابية؟ قال إيه يوجدون. قلت كيف علاقتك معهم؟ علاقتك بهم؟ فبدأ يسبهم ويشتمهم. قلت له ليش؟ قال لأنهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت. يقول أنا سمعت بأذني أن كبيرا من كبرائهم يقول هذا، أنا سمعت بأذني. قلت له طيب الله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون. قال هذا معنى ميت عام هو أنه غاب عنا، أنه غاب عنا ولا غيب عنا؟ غيب عنا، دفن صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، فداه آباؤنا وأمهاتنا، ولكن كما قال ابن القيم هنا ما كان تحت الأرض بل من فوقها، والله هذه سنة الرحمن. في النهاية هو مخلوق مربوب ولا يملك لنفسه شيئا. المهم قالوا نحن نقول أن الأنبياء أحياء في قبورهم، وبالتالي لا يلزمنا ما ألزمتمونا به وما سيلزمنا أيضا بسبب نظرية العرض لا يبقى زمانين. طيب، ولأجل هذا رام ناصر قولكم ترقيه، ولكن هل يترقى؟ يا كثرة الخلقان، الخلقان جمع خلق، والخلق هو البالي، أي بالنسبة للمواضع التي تحتاج إلى ترقية كثيرة، وين ترقي وين ما ترقي سيختفي الأصل يعني من كثرة الترقية. يا كثرة الخلقان، خلقان كيف رقى؟ قال الرسول بقبره حي كما قد كان فوق الأرض والرجمان. الرجم بالفتح، الحجارة المجموعة للقبور. قال ماذا قال في الترقية؟ الرسول بقبره حي كما قد كان فوق الأرض، ليس هناك فرق إلا أنه كان فوق ثم صار تحت. من فوقه أطباق ذاك الترب واللبنات قد عرضت على الجدران. هو حي مع أنه من فوقه أطباق، أي طبقات ذلك التراب وطبقات تلك اللبنات، اللبنات جمع لبن لتوضع، قد عرضت على الجدران، أي هو حي رغم وجوده تحت أطباق الثرى وتحت أطباق التراب، ورغم إقامة الجدران المبنية باللبن عليه، مع ذلك حي. بدأ ابن القيم رحمه الله يرد عليه. الرد الأول: لو كان حيا في الضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان. لو كان حيا في القبر حياته، أي مثل حياته، هذا من مجرور بنزع الخافض، حياته أي مثل حياته قبل الممات بغير ما فرقان. لو كان الأمر هكذا ما كان تحت الأرض، لو كان حيا مثل حياته الأولى ما كان تحت الأرض، ما كان يليق أن يجعل صلى الله عليه وسلم تحت الأرض. بل من فوقها، كان ينبغي أن يكون فوقها. والله هذه سنة الرحمن، هذه سنة الله عز وجل، أن الموتى هم الذين يدفنون تحت الأرض، أما الأحياء فيعيشون فوقها، هذه هي سنة الرحمن، أليس كذلك؟ هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم حي ويدفن؟ هذا لا يقل في أدنى بني آدم، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم يذهبون به ويدفنون؟ أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان. هذه أدلة كثيرة ذكرها من باب الإلزام. لو كان حيا حياته قبل الممات ما كان يليق به أن يبقى متفرجا على أمته بهذا الشكل المستفز. أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان، حي ومع ذلك لا يفتيهم بشرائع الإيمان. ما أكثر الفتاوى التي يستفتى فيها العلماء، هو أولى أن يفتيهم. ويريه أمته من الآراء والخلف العظيم وسائر البهتان. أتراه حيا ومع ذلك لا يريح أمته من هذه الآراء والاختلافات العظيمة والبهتان الذي ينسب إلى الله عز وجل وينسب إليه وينسب إلى الدين؟ هل هذا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أم كان حيا عاجزا عن نطقه وعن الجواب لسائل لهفاني وعن الحراك؟ فما الحياة اللاتي قد أثبتتموها؟ أوضحوا ببياني. إما أن تقولوا أنه كان حيا ومع ذلك بقي متفرجا ولم يفد أمته بشيء مع كثرة ما احتيج إليه في ذلك الوقت وإلى ذلك الوقت وإلى هذا الوقت. إما أن تقول هذا أو تقول كان يريد أن يفيدهم ولكن ما استطاع عن النطق، كان عاجزا عن النطق وكان عاجزا عن الجواب، مع أن السؤال الذين كانوا يسألون كانوا لهفانين في شوق إلى جوابه. أيضا كان حيا ولكن كان عاجزا عن الحراك. إذا كان حيا ولا يستطيع أن يتكلم، وإذا كان حيا ولا يستطيع أن يجيب، وإذا كان حيا ولا يستطيع أن يتحرك، فما الحياة التي أثبتتموها؟ ما معنى كان حيا؟ حي لا يتحرك، حي لا يتكلم، حي لا يجيب. إذن ما هي الحياة التي أثبتتموها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أوضحوا ببياني. هذا تناقض فيه إثبات حياة مع سلب صفات الحياة بكاملها. طيب سؤال آخر، هذا ولم لا جاءه أصحابه؟ ولم لضرورة الشعر وإلا ولم. هذا ولم لا جاءه أصحابه يشكون بأس الفاجر الفتان. لماذا لم يأتوا إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشكون بأس ذلك الفاجر الفتان؟ بعضهم أشار إلى أن هذه إشارة إلى أيام الحرة التي استبيحت فيها المدينة 3 أيام وقتل فيها كثير من الصحابة. ذكر ابن عيسى أن هذه إشارة إلى تلك الواقعة، وفي بعض ما ذكره تحفظ. على كل حال، سواء كانت الإشارة إلى تلك الواقعة أو ما كان يصيبهم رضي الله عنهم، فالسؤال قائم. لم يأتوا يوما من الأيام للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أصابنا كيت وكيت، أصابنا من بأس فلان كيت وكيت. لماذا أفترض هذا إذ كان ذلك دأبهم ونبيهم حي؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا هكذا كان يفعلون في أمور، لا يأتون إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشكونه. ما أكثر تلك الوقائع. أبو بكر رضي الله عنه جاء يشكو من صاحبه عمر، فكيف بالأمور العظام هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم موجود حي حياة طبيعية ولا يأتون. إذ كان ذلك دأبهم ونبيهم حي، لما كان حيا هذا كان دأبهم، حي يشاهدهم شهود عيان. لما كان حيا يشاهدهم شهود عيان هذا كان دابهم، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون. هل جاءكم أثر بأن صحابه سالوه فتيا وهو في الأكفان؟ لما كان يدرج في الأكفان صلى الله عليه وسلم، هل جاءهم أثر، هل جاءكم أثر أن الصحابة رضي الله عنهم سألوه وهو مدرج في الأكفان أمامهم، لم يدفن، لما يدفن؟ كم من المسائل التي اختلفوا فيها قبل دفنه صلى الله عليه وسلم، أين يدفن؟ هل يغسل كما يغسل الموتى؟ هل يكفن كما يكفن الموتى؟ هذه الخلافات قبل أن يدفن، وأين يدفن؟ اختلفوا في هذه كلها قبل أن يدفن، ومع ذلك لم يوجه أحد منهم سؤاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذهب إلى أذنه ويسأله حتى يرفع الخلاف، ولكن ما كان يدرون، ما كان يدرون الحقيقة التي درى بها السبكي والكوثري والهيتمي، هؤلاء الذين يختصوا بهذه المعرفة. الصحابة ما كانوا يدرون، مساكين، والله مساكين، أمامهم الحل، ولو كان معهم الكوثري يدلهم على نعم. هل جاءكم أثر إلى آخره، فأجابهم بجواب حي ناطق. هل جاءكم هذا أنهم سألوه وأجابهم بجواب حي ناطق؟ جاءكم أثر بهذا؟ فأتوا إذن بالحق والبرهان إن كان جاءكم، لأن اهتمامكم بالآثار كبير، أكيد أنكم وقفتم على بعض الآثار في الكتب التي ما شاء الله تهتمون بها، الكتب التي تهتم بالآثار، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق وغيرها من المصنفات والمعاجم، إن وقفتم على آثر أخبرونا. طيب، يقول: هلا أجابهم جوابا شافيا إن كان حيا ناطقا بلساني. لماذا لم يجبهم؟ والله هذا ما يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما يليق بالصحابة رضي الله عنهم، كيف خاف عليهم هذا الأمر الواضح، هذا الأمر الذي هو الآن بدهي عند هؤلاء المبتدع من البدهيات، وكل شوية أحدهم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أمامهم الآن. طيب، سؤال آخر: هذا وما شدت ركائبه عن الحجرات للقاصي من البلدان مع شدة الحرص العظيم له على إرشادهم بطرائق التبيان. أمر آخر يدل على أن ما تقولونه باطل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاهده أحد، لم يشاهده أحد إيش؟ قد شد ركائبه متجاوزا، متجاوزا الحجرات، حجرة أم المؤمنين، شد ركائبه، خرج من الحجرة وسافر إلى الشام وسافر إلى العراق وسافر إلى، لماذا؟ لأن الأوضاع تتطلب منه هذا الاهتمام. وما شدت ركائبه عن الحجرات للقاصي من البلدان. لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد شد ركائبه متجاوزا، أي خارجا من الحجرة الشريفة ومتجها إلى تلك البلاد القاسية، القاسي من البلدان البعيدة، ما شهد. طيب، مع شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على الهداية والإرشاد والبيان، ما شهد. وكأني بأحد الصوفية يقول له: أنت المحروم من هذا، أنت الذي لم تشاهده، والله أنهم نشهده يوميا. كأني بهم يقولون له، يشهدونه يوميا، بل إن له صلى الله عليه وسلم في مساجدهم محاريب خاصة يشهدهم في اجتماعاتهم ويكلمهم ويثبطهم ويحذرهم من الوهابية. ذكرت لكم قصة التفتازاني رحمه الله التي ذكرها ابن العماد الحنبلي في الشذرات، يقول: التفتازاني من وين؟ من تفتازان، وهي مدينة قريبة من نسا، مدينة قريبة من مدينة نسا. مدينة نسا الآن تقع بالقرب من مدينة إشقباط، وهي عاصمة تركمانستان. إذن التفتازاني رحمه الله من هناك. جاءه شخص وهو يذاكر وقال له: رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدك. جاءه مرة مرتين، ثم قصة طويلة ذكرتها لكم وذكرتها في رسالتي أيضا وعلقت عليها. والقصة هذه ذكرها ابن العماد وهو توفي سنة 1089، ولم أجد لها سندا قبله، ولا يمكن أن يكون لها سند. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم رضي الله عنهم وارضاهم، سأله عن حاله، قال له: يا رسول الله، أنت أعلم بحالي. فبرك في فمه وأظن تفل فيه، وانقلبت حياته التفتزاني حتى أن شيخه الإيجي استغرب في أول مجلس عقد. وكان التفتزاني رحمه الله معروفا بالبلادة، حسب القصة هذه كان معروفا بالبلادة. ثم أورد على الإيجي أشياء استغرب منها. المقصود هنا أن هؤلاء لا يستحيون، يختلقون مثل هذه الأكاذيب. ابن القيم هنا يقول: هذا وما شدت ركائبه، هو ما شافها وهم يشوفونه. أتراه يشهد رأيهم وخلافهم ويكون تتبيان ذا كتماني. هل تتوقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشاهد آراءهم التي اختلفوا فيها، ويشاهد خلافهم، ويكون مع ذلك كاتما للبيان والتبيان، ويكون للتبيان ذا كتماني مع مشاهدته لخلافهم ولآرائهم، ومع استطاعته، ومع أنه بمكنته أن يفصل بينهم بكلمة، مع ذلك يسكت. إن قلتم سبق البيان صدقتم، قد كان بالتكرار ذا إحسان. إن قلتم أن هذه الخلافات قد سبق وأن بين النبي صلى الله عليه وسلم الحق فيها، فما يحتاج أن إن قلتم هذا صدقتم. نعم، ولكن قد كان بالتكرار ذا إحسان، لو كرر كان يكرر الإحسان. طيب سؤال آخر، إذا كان قد بين هل تلتفتون إلى بيانه؟ مثل اللقاني رحمه الله ملأ كتابه تلك الكلاميات والخرافات في آخر كتابه، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. طيب أنت ما شاء الله يعني نعم سبحان الله. إن قلتم سبق البيان صدقتم، قد كان بالتكرار ذا إحسان، لو كرر كان يكرر الإحسان وهو أولى بهذا. هذا وكم من أمر هذا وكم من أمر أشكل، هذه الهمزة لو نشبرها يختل الوزن، أشكل بعده أعني على العلماء كل زمان. كم من الأمور التي تشكل على العلماء في كل الأعصار والأزمنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت ولا يبين. هذا لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. ها أي. ثم ذكر مثالا، هذا المثال يؤكد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له دور، أن يكون له دور فيما أصاب الأمة ويصيبها. أو ما ترى الفاروق ود بأنه قد كان منه، قد كان منه العهد ذات بيان. قد كان منه، الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو ما ترى الفاروق ود أي تمنى بأنه قد كان منه، أي لو أنه قد كان من النبي صلى الله عليه وسلم. العهد ذات بيان أي عهد واضح في ثلاثة أمور. تمنى الفاروق أنه لو كان هناك عهد واضح من النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أمور. تمنى، ما هي الأمور الثلاثة؟ بالجد في ميراث الجد، بالجد في ميراثه المسألة أولى، وكلالة وببعض أبواب الربا الفتاني. تمنى أنه لو كان من النبي صلى الله عليه وسلم عهد واضح في هذه الأمور الثلاثة. تمنى. قد قصر الفاروق عند فريقكم إذ لم يسله وهو في الأكفان. غريب هذا الفاروق، هو الفاروق يتمنى وأمامه الحل. إذن هو عندكم مقصر أكثر من المقصر. إذ لم يسأله وهو في الأكفان، المفروض يسأله قبل أن ذكر المحقق هنا الحديث الذي فيه هذا التمني من عمر رضي الله عنه، يقول إشارة إلى ما في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء، أي الخمر كان من خمسة أشياء، كان يتخذ من خمسة أشياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل. لأن هناك مذهب أن الخمر لا يكون خمرا إلا إذا كان من العنب عند الأحناف، مع أن هذا الحديث واضح. ثم عرف الخمر، والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل، الذي أصاب العقل وخامره بأي شيء كان هو خمر، هذا تعريف عام للخمر. وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا، أي واضحا الجد والكلالة وأبوه من الربا. إذن هكذا تتمنى أيها الفاروق وأمامك الحل، أتراهم يأتون حول ضريحه لسؤال أمهم أعز حصاني ونبيهم حي يشاهدهم ويسمعهم ولا يأتي لهم ببياني. هل تتوقع أن الصحابة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يأتون حول ضريحه؟ ضريحه وين؟ في حجرة عائشة، يعني حول قبره، وعائشة رضي الله عنها في نفس الحجرة. يأتون حول قبره ويسألون أمهم، وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهي أم المؤمنين، ومن لم يرضى بها أما فليراجع إيمانه، فلا يشرفه أصلا أن يكون مؤمنا. الإيمان في صوب وهو في صوب، وهذه أم المؤمنين. طيب، يأتون ويسألون أم المؤمنين عن أسئلة، والنبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان يسمع، ونبيهم حي يشاهدهم ويسمعهم ولا يأتي لهم ببيان، كأن الأمر لا يعني. غريب هذا، الناس يأتون، وهذا كثير كما ذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول ما أشكل علينا أصحابي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. كانوا يأتون ويسألون، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهدهم ويسمع، ومع ذلك ولا يأتي لهم ببياني. أفكان يعجز أن يجيب بقوله إذ كان حيا داخل البنيان؟ هو في نفس البنيان، حصان أعز حصاني، أي أعز امرأة، والحصان هي العفيفة ومنها المحصنات، كما يقول حسان رضي الله عنه: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان أي عفيفة حصنت نفسها، رزان أي رزينة من الرزانة، وهو الثبوت وعدم كثرة الخروج والولوج، ليست ولاجة وخراجة، رزان. ما تزن بريبة أي لا تضع نفسها في مقام الريبة، وتصبح غرثا، الغرث هو الجوع، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل أي لا تغتاب أحدا. يقال أن فلان قد شبر من فلان، من لحم فلان، قد شبر من لحم فلان إذا اغتابه، صلى الله عليه وسلم. كثير من مجالسنا المأدبة التي أمامنا الحوم للأسف. نعم، أفكان يعجز أن يجيب بقوله إذ كان حيا داخل البنيان؟ هل كان يكلفه؟ لو ليس المطلوب ترى منه أن يقوم ويذهب، لا لا لا، بس كلمة، ما كان يستطيع. والذي يسأل هنا زوجه رضي الله عنها وارضاها. هي تسأل وهو ساكت، ويتكرر هذا وهو ساكت. يا قوم نستحيوا من الرقلاء والمبعوث بالقرآن والرحمن. ما الذي عساك أن تقول يعني لهذه المظاهر؟ فعلا نحن نردد مع ابن القيم ونقول لهم استحيوا من الرقلاء، واستحيوا من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، استحيوا من المبعوث بالقرآن والرحمن. والله لا قدر الرسول عرفتم، كلا ولا للنفس والإنسان. لا أنتم عرفتم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنتم عرفتم قدر النفس، وأن النفس لما والإنسان لما يكون حيا لا يدفن. إنسان حي ويدفن؟ من كان هذا القدر مبلغ علمه فليستتر بالصمت والكتمان. رحم الله ابن القيم وشيخه وجميع أئمة السلف على بيانهم وصبرهم. أمامنا هذا الكتاب، السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل، للإمام الحجة فلان السبكي الكبير، ومعه تكملة الرد على نونية ابن القيم بقلم الكوثري. طيب، في هذا الموضع لما بدأ ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة، لما مسألة ولأجل هذا رام ناصر قولكم ترقيعه يا كثرة القرآن، هنا يقول الكوثري: الناظم وشيخه ينفيان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار تفرقتهما بين حالتيه صلى الله عليه وسلم، حال حياته وحال وفاته، وبإخراجهما للحديث الصحيح في التوسل عن دلالته الصريحة بالرأي عن هوى. وقد أقام قاضي قضاة الشافعية العلامة علاء الدين القونوي الشافعي النكير على ابن تيمية بعنف في هذه المسألة في كتابه شرح التعرف. ثم عنوان: فتي الأئمة في إنكاره شد الرحل لزيارته. شوف أين القضية وأين يحرفها هذا. ذكر هنا: وقد بلغ بالناظم وشيخه الغلو في هذا الصدد إلى تحريم شد الرحل لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وعد السفر لأجل ذلك سفر معصية لا تقصر فيها الصلاة. فأصدر الشاميون فتيا في ابن تيمية، وكتب عليها فلان وفلان 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 وفلان، هذا هؤلاء كلهم كتبوا. طيب، كلهم كتبوا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يقول: والأحاديث في زيارته، شوف كيف شد الرحل لزيارة قبره، والأحاديث في زيارته، شفت التدليس والتلبيس، والأحاديث في زيارته صلى الله عليه وسلم في غاية من الكثرة. طيب، أين نحن يعني؟ هل المسألة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أو شد الرحل لزيارة قبره؟ شيخ الإسلام رحمه الله تحدث عن هذه المسألة بكثير من التفصيل في الإخناية، لأنه رحمه الله ألف عليه في الرد عليه كتابا وهو في السجن، لا خلق ولا مروءة ولا علم ولا صدق ولا أمانة، كذب عليه في حياته طيب بعد كلام طويل يقول: فسعيه في منع الناس من زيارته صلى الله عليه وسلم يدل. شوفوا ايش يسموه الصواريخ، تنسون الصواريخ، اسمعوا: فسعيه في منع الناس من زيارته صلى الله عليه وسلم يدل على ضغينة كامنة فيه نحو الرسول صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لولا أني أترفع عن السب والشتم الذي ورف به هذا الرجل لا أوسعته شتما، ولكن والله لا يستحق هذا الكذب. ابن تيمية الذي دافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سجن إلى سجن لأجل أمثالكم، في نفسه الضغينة وأنت تحترم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يكون احترام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلامه طويل هنا. ثم ذكر مسألة حياة الأنبياء، حياة الأنبياء عنوان. أنا ذكرت لكم لماذا ابن القيم رحمه الله أطال في هذا. لما نظرت إلى هذا تذكرت ما قلته، قلت لكم أطال في هذا لأن هؤلاء يتذرعون بكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا في قبره، يتذرعون بذلك إلى الاستغاثة به. ها هو ينطق بذلك، يقول: وحامل الناظم على إنكار حياتهم البرزخية هو التذرر بذلك إلى تحريم التوسل بهم عن هوى. يعني واضح يعني. ثم ذكر أن وفي دفع الشبه للتقي الحصني ووفاء الوفاء إلى غيره. ثم يقول، ركز معي فيها: وفي المطالب العالية للرازي، وفي شرح المقاصد للتفتازاني، وفيما علقه الشريف الجرجاني على شرح المطالع، ما يسكن إليه صدور المقتدين بأئمة أصول الدين من البيان في هذه المسألة. ما هي المسألة؟ خلاصة المسألة، وهي طويلة، خلاصة المسألة أن زيارة القبور فيها فائدة متبادلة بين الزائر والمزور. كيف؟ يقول الرازي، وذكر أولا كلام الرازي، ثم ذكر كلام التفتازاني، ثم ذكر كلام الجرجاني، وأنا ذكرت هذه الأقوال في رسالتي وعلقت عليها، علقت عليها بما أرجو بها ثواب الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل. والله هذه الكوارث، هذه البدع التي تفشت في الأمة في ثوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أسوأ الأمور في الأشاعرة. تلاقح الذي صار بين هاتين الفئتين، وانتشار الشرك والاستغاثة بغير الله عز وجل بمثل هذه الأمور. يقول الرازي، يقول: إن الإنسان إذا ذهب إلى قبر إنسان قوي النفس كامل الجوهر شديد التأثير، لاحظوا الشروط هذه، قوي النفس كامل الجوهر شديد التأثير، ووقف هناك ساعة وتأثرت نفسه من تلك التربة، حصل لنفس الزائر تعلق بتلك التربة. طيب، هذه جهة. وقد عرفت أن لنفس الميت تعلقا بتلك التربة. طيب، فحينئذ يحصل لنفس هذا الزائر الحي ولنفس ذلك الإنسان الميت ملاقاة بسبب اجتماعهما على تلك التربة. هذه الفوائد الآن من أئمة أصول الدين. ابن تيمية في قلبه ضغينة، في ضغينة كامنة اكتشفها هذا القبوري، أما هؤلاء شوفوا ما شاء الله. طيب، فصارت هاتان النفسان شبيهتين بمرآتين ثقيلتين وضعا بحيث ينعكس الشراع من واحدة منهما إلى الأخرى، فكل ما حصل في نفس هذا الزائر الحي من المعارف البرهانية، شوف البرهان، والعلوم الكسبية والأخلاق الفاضلة من الخضوع لله عز وجل والرضا بقضاء الله، ينعكس منه نور إلى روح ذلك الإنسان الميت. شوف الليزر هذا، ها؟ ها؟ إيش؟ يبدو أن الفيزيائيين استفادوا منه. طيب، وكل ما حصل في نفس ذلك الإنسان الميت، الآن دوره أخذ كل ما، طيب أنت إيش عندك؟ وكل ما حصل في نفس ذلك الإنسان الميت من العلوم المشرقة والآثار العلوية الكاملة، فإنه ينعكس منه نور إلى روح هذا الزائر الحي، وبهذا الطريق تصير تلك الزيارة سببا لحصول المنفعة الكبرى والبهجة العظمى لروح الزائر ولروح المزور. فهذا هو السبب الأصلي في مشروعية الزيارة، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، كمل طريقك إلى أثينا وإلى اليونان، ليش انعرشت؟ كمل، هذه كلها أخذتها من هناك، يعني لا علاقة لها بمأرج الإيمان بطيبة بالحرمين. فهذا هو السبب الأصلي في مشروعية الزيارة، ولا يبعد أن يحصل فيها أسرار أخرى أدق وأحق مما ذكرناه، وتمام العلم بالحقائق ليس إلا عند الله. ثم ذكر أصلح ولف والله ما أدري، والله ما أدري، هكذا يكون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. أنا وأنا أقارن هنا وأنا أقرأ هذا، تذكرت أمر كنت كتبته عندي كمذكرة، وهو أن من أساليب المبتدع اختراع أصول لتعظيم الله عز وجل ولتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ولتعظيم الأولياء ولتعظيم الأئمة. طيب، لا بد أن نعظم الله عز وجل، هذا رأس الدين، ونعظم النبي صلى الله عليه وسلم ونعظم العلماء والأولياء والأئمة، أليس كذلك؟ ولكن نعظمهم بيش؟ هل نعظم الله عز وجل، هل نعظم الأولياء بما نعظم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا له حق وهذا له حق، وهكذا اختراع أصول لتعظيم ما ذكرته، وميزان الناس ووزن الناس على ضوء هذه المعايير. فمثلا فيما يتعلق بالله عز وجل، الأصل الذي يسمونه التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن التركيب وتنزيهه عن الجسمية وتنزيهه، هذا أخذوه من اليونان، ترى أصل يوزن به كل تعظيم في حق الله عز وجل. نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة المحمدية، هناك رسالة جميلة لأحد مشايخنا الفضلاء الحقيقة المحمدية أم كذا، رسالة مختصرة أهداني إياها جزاه الله خير الدكتور الدوسري، نسيت اسمه، رسالة صغيرة جميلة جدا. المهم الحقيقة المحمدية، وما أدراك ما الحقيقة المحمدية، الناس يزنون بها. ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أحكام تتعلق بدمه، أحكام تتعلق بظله، لا ينظر إلى كلامك في الاعتصام بسنته، لا، ما قولك في ظله؟ هل له ظل؟ إذا قلت له ظل فأنت خلاص، ما أنت، أنت وهابي. إذا كنت تعتبر أن دمه صلى الله عليه وسلم أحكامه من أنت خلاص. وبالنسبة للأئمة هكذا، اختراع أصول وإخراج أصول، كل هذه الأصول تستهدف أصول، واضح؟ هذا أسلوب. وأسلوب آخر وهو إدخال ما ليس في الدين وإخراج ما هو من صميمه. مثال كلمة الشهادة أو الإيمان، الإيمان من صميمه النطق بكلمة الشهادة، هذا أخرجوه، قالوا النطق بكلمة الشهادة هذا فقط لإجراء الأحكام في الدنيا وليس من صميم الإيمان عند جماهير المتكلمين. طيب، وإدخال كما قلت ما ليس منه، وجوب النظر الكلامي، أدخلوا هذا وأخرجوا هذا، وهكذا المبتدع سبحان الله يقلبون. وكيف تنتشر هذه؟ لا تنسوا، دائما تذكروا العهد الذي قطعه على نفسه إبليس عليه لعائن الله تترى. ماذا قال في بداية سورة الأعراف؟ قبل ذلك لا، هذا ليس في سورة الأعراف، سورة في سورة الأعراف، بداية سورة الأعراف. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الطرق كثيرة مفتوحة مبهرجة، وعليها جوائز، وعليها مشجعات، وعليها 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 وعليها، ولكن إذا أردت الطريق المستقيم جالس عليها. ولا أقعدن، لا ولا أقعدن إيش؟ صراطك المستقيم، بقية الطرق مشرعة. هكذا هذه البدعة. وسبيل التخلص منها أن لا تحترمها ولا تحترم أصحابها ولا كرامة له أبدا، البدعة لا كرامة له ولا كرامة لبيئتها لكل ما يتعلق بها. إياك أن تحترم البدعة، لأن احترام شيء من البدعة فيه سلب وتنقص لشيء من السنة. يعني هناك سنة وبدعة، إما هذا وإما هذا. رحم الله ابن القيم: والله لا قدر الرسول عرفتم، كلا ولا للنفس والإنسان، من كان هذا القدر مبلغ علمه فليستتر بالصمت والكتمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.